بقالنا كتير بنلف على الدول العربية عشان نشوف المصايب اللي عملها فيها عبد الناصر، وشوفنا عمل ايه في سوريا والعراق ولبنان واليمن. طب يا ترى خلال كل الفترة دي كان بيهبب ايه في مصر؟ خلونا نرجع على مصر تاني ونشوف شجرة عبد الناصر طرحت فيها ايه هي كمان. وسط زحمة الأحداث، حرب اليمن في الستينات كانت أوضح مؤشر على وجود مشاكل كبيرة وخلل عميق في مكان تاني بعيد عن اليمن، في مصر نفسها، مصر عبد الناصر. المشاكل دي كلها كانت مجرد نتائج طبيعية لابد منها لمقدمات كانت موجودة كخلل جذري في حركة الضباط الأحرار نفسهم ونظام الحكم نفسه من البداية. لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولأن التغيير على وساخة دايما بيجيب تسلخات. الخلل والوساخة اللي مصريين كتير لفتوا النظر ليها من بدري جدا، خصوصا في ثورة مارس 54 اللي اتدفنت واتكنست تحت السجادة وبقى اسمها أزمة مارس زي ما شفنا قبل كده. بس المشكلة ان دايما نتائج الوساخة دي بتحتاج وقت عشان تظهر، وللأسف لما بتظهر بيكون فات أوان انها تتصلح، وده اللي حصل مع عبد الناصر. التسلخات اللي تسببت فيها وساخة الخمسينات ما بقتش واضحة غير في الستينات. عبد الناصر استغل الفناكيش اللي حققها على الساحة الدولية في أواخر الخمسينات وبنى عليها بروباجندا سياسية ضخمة محليا بقى جوه مصر. إفلاته بأعجوبة بمساعدة أمريكا من العدوان الثلاثي اللي استغله وصور نفسه بيه كبطل هزم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وهو ما حاربهمش أصلا. فنكوش الوحدة السورية اللي سوق بيه فنكوش القومية العربية، والثورة العراقية اللي هزم بيها غريمه نور السعيد عن طريق إنه عمل له انقلاب في البلد وحولها لحمام دم. أهو عبد الناصر استغل كل ده في البروباجندا بتاعته عشان يخرس صوت أي حد يحاول ينبه الناس إننا رايحين في داهية. البروباجندا العابرة للزمن اللي مازال في ناس مصدقينها وبيرددوا كلامها الحمصي لغاية النهاردة، حتى في اليمن اللي عبد الناصر قتل من شعبها آلاف بأسلحة الدمار الشامل. لكن لأن النظام اللي جه بعد كده كان نسخة ممسوخة من استبداد عبد الناصر، فكان محتاج أسطورة يروجها عشان يستمد منها هالة تحميه من الشعب. فروج بروباجندا عبد الناصر وطلعت أجيال من الشعب اليمني النهاردة بيمجدوه وما يعرفوش أي حاجة عن المجازر اللي ارتكبها في حقه، بل وبيستنكروا أي حد يقول الكلام ده ويكذبوه بالرغم من كل الأدلة الموثقة. المهم خلونا في مصر. عبد الناصر كان بيخرس الناس بصوت البروباجندا الإعلامية العالي، واللي ما بيخرس وبيحاول يتكلم بيرميه في السجن. حصلت مجازر في العراق والبلد باظت بسبب الانقلاب اللي عبد الناصر سواقه على إنه ثورة، مش مشكلة عادي، غلطة مش مقصودة، ومصيرهم يعني يتغلبوا عليها والثورة تصحح أخطائها. الوحدة مع سوريا فشلت والاتحاد انهار في أقل من 3 سنين، مش عادي. العراق بلد بعيدة بالنسبة للمصريين ما يعرفوش عنها حاجة، لكن سوريا غير. من قبل الوحدة وكان في سوريين كتير عايشين في مصر ما تفرقهمش عن المصريين، ومن بعد الوحدة مصر وسوريا بقوا بلد واحد والناس رايحين جايين عادي ما بينهم، والسياسيين والعسكريين السوريين كانوا شغالين في مكاتب الحكومة في مصر وعايشين في القاهرة، مشتركين في النوادي وبيقعدوا في القهاوي في وسط البلد، وقصادهم المسؤولين المصريين كانوا عايشين في دمشق برضو. فانهيار الاتحاد ده كان مشكلة داخلية بالنسبة للشعب المصري، مش مشكلة حاصلة في بلد تاني. ده من ناحية. من ناحية تانية الموضوع ده قلق عبد الناصر جدا من ان حد جوه مصر يتأثر بده ويحاول يعمل ثورة عليه جوه مصر هو كمان. ده غير ان انهيار مشروع الوحدة ده كان فضيحة دولية لعبد الناصر، سواء قصاد الغرب او قصاد الشعوب العربية نفسها اللي بتشوف بنفسها فشل فنكوش عبد الناصر بمنتهى السرعة، الحاجة اللي هتخلي الناس تفقد ايمانها بيه وتبدا تشك فيه. عشان كده عبد الناصر كان محتاج حاجه جديده يلهي بيها الناس ويغطي على الفضيحه دي. بس يا ترى هي ايه؟ عبد الناصر رجع لنقطه الصفر تاني وبدا يدور على شعار جديد يستخبى وراه. الشعار بتاع القوميه العربيه كان شغال زي الفل في الخمسينات، اكل مع الناس حلو قوي، وان كان ما اكلش قوي مع الشعب المصري نفسه، يعني كان شعار بلا معنى. بس الشعار ده خلاص صلاحيته انتهت بانهيار مشروع الوحده في زمن قياسي، لان كده ثبت فشل الفكره اصلا. عبد الناصر شاور هيكل فاقترح عليه يعيد تسويق فكرة الثورة من تاني بس داخليا بقى، هنركز جوه مصر أكتر، وده اللي حصل. عبد الناصر بدأ يركز على إحكام سيطرته جوه مصر بدل ما تفرط منه هي كمان، وطلع بالفنكوش الجديد بتاعه بقى، بلاها القومية العربية، إحنا النهاردة في زمن الاشتراكية العربية. هتلمح ده يعني بداية من خطاب لي بعد أقل من 3 أسابيع بس من الانقلاب في سوريا، الخطاب اللي بتسوق على إنه يعني نقد ذاتي، لكن لما تمسكه وتفصصه وتحلله كده مش هتلاقي أي حاجة من ده إن شاء الله. هو ما غلطش في حاجة، والسبب في انهيار الوحدة هو الرجعيين اللي تحالفوا مع الرأسماليين والإقطاعيين والإمبرياليين والانتهازيين عشان يضربوا الثورة الاشتراكية اللي بدأ تطبيقها. وإن عبد الناصر لو كان غلط في حاجة فغلطته إنه تساهل مع الناس دي وسمح لهم إن هم يتسللوا لمفاصل الدولة عشان يسقطوا الاتحاد من جوه. قال يعني كان في دولة واحدة أصلاً وما كانش عبد الناصر هو اللي بيدير كل حاجة لوحده.
من أول واجباتي في هذه اللحظة أن أدرس معكم وتدرسون معي الدروس المستفادة من انقضاضة الرجعية في سوريا، وأشعر الآن أنه لا بد لي من أن أواجه معكم بشجاعة وشرط أخطاءنا التي يسرت للرجعية انقضاضها. أولاً لقد وقعنا ضحية وهم خطير قادتنا إليه صفة متزايدة بالنفس وبالغير. لقد كنا دائماً نرصد المصالحة مع الاستعمار، ولكننا وقعنا في خطأ المصالحة مع الرجعية. لقد تصورنا أنه مهما كان من خلاف بيننا وبين العناصر الرجعية فإنهم أبناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير، ولكن التجربة أثبتت لنا خطأ ما كنا نتوهمه. أثبتت التجربة أن الرجعية وهي من ركائز الاستعمار لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لتسلب النضال الشعبي ثمراته الاجتماعية. أثبتت التجربة أن الرجعية على استعداد للتحالف مع الاستعمار ذاته لتستعيد مراكزها الممتازة التي تتمكن بها من مباشرة استغلالها، حتى وإن أدى ذلك إلى أن تمكن له من التحكم في مقدرات الشعوب التي تنتمي إليها. إننا لم نبذل الجهد الكافي في توعية الجماهير الواسعة بحقوقها وتعريفها بقدراتها وطاقاتها الكامنة على حماية هذه الحقوق. وإني لا أسمع من بعض الناس أن هذا الجيل من الأمة العربية قد حمل مسؤوليات في النضال تنوء بها أجيال، ولكن دعوني أذكركم جميعا أنه ليس أمامنا من سبيل إلا أن نستمر في ثورتنا إلى نهاية وحتى تحقق أهدافها. فإن الثورات الشعبية لا تعرف الأجازات، وإذا توقفت الثورة الشعبية قبل بلوغ أهدافها فإنها لا بد أن تنتكس وتجد نفسها مرغمة أمام أعدائها على أن تسلم لهم بما حصلت عليه من انتصارات مرحلية في فترات النضال، ثم يتعين عليها بعد ذلك أن تبدأ الطريق الثوري من أوله. لهذا فلست أرى سبيلا أمامنا غير المضي الثورة وفي رفع أعلامي. أيها المواطنون، لقد أردت أن يكون حديثي إليكم واضحا لا مواراة فيه. لقد كان واجب الأول أن أضع الحقائق كلها أمام الشعب الذي جئت اليوم لأشير أمامه إلى الطريق الذي لا طريق غيره لبناء الوطن ولبناء المواطن، لتحرير الأرض ولتحرير الإنسان، طريق الاندفاع في العمل الثوري إلى مداه وإلى أن يحقق غيره. إن النضال الشعبي في حاجة إلى مزيد من القوى الشعبية. إن الثورة الاشتراكية في حاجة إلى مزيد من الثورية الاشتراكية.
في الخطاب عبد الناصر ما قدمش أي اعتذار عن الخلاف مع حزب البعث أو عن الاستبداد والنهب اللي اشتكى منهم الشعب السوري، ولا عن التسلط والعنجهية اللي اشتكى منهم ضباط الجيش السوري، بل والنكتة انه اتكلم عن تأميم ممتلكات الشعب السوري اللي هي القشة اللي قسمت ظهر البعير اصلا مع الشعب السوري، اتكلم عليه على انه انجاز من ضمن انجازاته الرائعة. ده حتى ما فكرش يرمي اللوم على صبيه عبد الحميد السراج، كان ممكن يلبسه هو الليلة ويقول ان الشعب السوري اتخنق من استبداده وجو الرعب اللي كان معيشهم فيه. لا ابدا، احنا ما عملناش اي حاجة غلط اصلا عشان يلوم حد عليها. باختصار، انهيار مشروع الوحدة مع سوريا عبد الناصر ما تعلمش منه اي حاجة على الاطلاق، ولا اعترف في اي لحظة بعد كده بالسبب الرئيسي اللي قضى على مشروع الوحدة مع سوريا، وهو الاستبداد وعداوة الديمقراطية وتدمير الحريات المدنية وحل الاحزاب السياسية وهيمنة العسكر على كل مفاصل الحياة. المهم انه في الخطاب ده اعلن ان الطريق من هنا ورايح هو طريق الثورة الاشتراكية، وبدأ التطبيق العملي بالفعل بعد أقل من أسبوع لما تم اعتقال 40 شخص من بينهم الزعيم الوفدي السابق فؤاد سراج الدين، والدولة صدرت ممتلكات 167 واحد من الرأسماليين الرجعيين اللي من عائلات كبيرة معروفة من أيام الملكية، وما فاتش شهر إلا وعدد اللي اتصدرت ممتلكاتهم بقى 600. ده غير أنه استهدف كمان كل الأغنياء الأجانب أو اليهود أو المسيحيين، الحاجة اللي طفشت الجاليات الأجنبية اللي كانت مستقرة في البلد أبا عن جد وما تفرقهمش عن المصريين. وفي نفس الشهر نوفمبر سنة 61 بدأ عبد الناصر يشتغل مع لجنة لوضع الميثاق الوطني، ده كان الكتاب الأخضر بتاعه اللي كان عاوز يحط فيه بقى عصارة فكره وفلسفته في الاشتراكية العربية. وبعد 6 شهور شغل يطلع عبد الناصر في 21 مايو سنة 62 عشان يقرأ الميثاق كله يا وليد، 22 ألف كلمة في خطاب استمر 6 ساعات يا مؤمن.
افتتح الرئيس جمال عبد الناصر دورة انعقاد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية الذي أقيم بقاعة احتفالات بجامعة القاهرة، حيث قدم سيادته مشروع الميثاق إلى المؤتمر. ووصل الرئيس إلى مكان المؤتمر فاستقبل سيادته نواب رئيس الجمهورية والوزراء. ودخل الرئيس الى قاعه المؤتمر ومعه السيدان انور السادات وكمال الدين حسين الامينان العامان للمؤتمر، فدوت القاعه بالتصفيق الحال. وقدم الرئيس الحاضرين مشروع الميثاق الذي استغرق تلاوته 6 ساعات كامله.
بنبتدي مرحله هامه وشاقه في كفاحنا من اجل تحقيق الاماني التي نتمناها، وانتم بالذات نيابه عن القوى الشعبيه التي انتخبتكم امامكم مسؤوليه كبيره في هذه المناقشه الكبيره التي تبدا اليوم. مشروع الميثاق طويل لسبب، وهو اني اردت ان اضع فيه حصيله التجربه الوطنيه من الماضي اللي عشناه الى المستقبل الذي نريد. ان يوم 23 يوليو سنه 1952 كان موعد هذا التفجير الثوري، وفيه استطاع الشعب المصري ان يعيد اكتشاف نفسه وان يفتح بصره على امكانيات هائله كامنه فيه. ان هذه الامكانيات الهائله حققت تجربه جديده في تاريخ الثورات، وان السنوات التي مضت حتى الان منذ يوم 23 يوليو سنه 52 سوف تثبت انها ذخيره قيمه بالنسبة لنضال شعوب كثيرة. إن هذه التجربة أثبتت أن الشعوب المغلوبة على أمرها قادرة على الثورة، وأكثر من ذلك أنها قادرة على الثورة الشاملة.
بس كالعادة تسيبك من الهلومة دي كلها وتبص على الميثاق ده تلاقيه في الهجايز خالص، ما فيهوش أي حاجة ممسوكة كده ليها رأس من رجلين، ولا اقتراحات عملية لحل أي حاجة في أي حاجة، ولكن هو عبارة عن كوكتيل من السردية الناصرية للتاريخ المصري وخلاصة البروباغاندا السياسية بتاعت عبد الناصر خلال ال10 سنين اللي فاتوا. الحاجة الوحيدة البارزة اللي في الميثاق كانت موضوع ان كل حاجة في الدولة لازم تبقى تحت إدارة الحكومة وبس، الاقتصاد بالنقل بالمواصلات بالسكة الحديد بالصناعة بالتعدين بالتجارة بالواردات بالتأمين، كله انسالي خالص موضوع القطاع الخاص ده. ومن ناحية السياسة اتعمل ريبراندنج للحزب الأوحد بتاع عبد الناصر وبقى اسمه الاتحاد الاشتراكي العربي عشان يبقى هو الحزب اللي بيمثل على بيمثل الشعب، ونص مقاعد الاتحاد الجديد هيكون محجوزه للفلاحين والعمال، الحاجه اللي عبد الناصر كان بينقلها نقل مسطره من يوغوسلافيا في عهد تيتو. وهيتعمل نقابه للفلاحين، وهيتاسس جهاز سياسي جديد جوه الاتحاد الاشتراكي العربي تكون مهمته مساعده النظام على تلبيه احتياجات الجماهير. النكته ايه بقى؟ ان الميثاق كان فيه فقره تعهدت بضمان حريه التعبير الكامله وحريه الصحافه، الفقرة الكوميدية اللي أكيد ضحكت كتير من الصحفيين اللي كانوا مرمين في السجون أيامها أصلا. بس بعيدا عن ده، يعني اللافت للنظر كمان إن أقصر جزء في الميثاق كان الجزء اللي اتكلم عن الوحدة العربية، الحاجة اللي تأكد لك إن عبد الناصر كان بدأ يركز على الشأن الداخلي في مصر، مش عشان ينميه ويحسنه، لا، عشان يحافظ على سلطته من الانهيار. خلال السنتين اللي بعد كده عبد الناصر هيكون مشغول بتطبيق الاشتراكية العربية دي في مصر، واللي خلالها بدأت حملات التأميم تزيد بالتدريج في شكل موجات متتالية في كل المجالات، الشحن وحلق القطن والأدوية والنقل البري والنهري والبحري، صناعة الزيوت، الطباعة والنشر. وعلى نهاية سنة 64 كانت كل الشركات المهمة في مصر حوالي 800 شركة من أكبر الشركات المصرية واللي بيمثلوا الجزء الأكبر من الناتج القومي، كان تم الاستيلاء عليها كلها وبقت في إيد الدولة.
عبد الناصر يقول،
عبد الناصر يقول،
على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا، نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا، على فين مودينا.
النهاردة بنستطيع أن نفخر أننا نصنع كل شيء من إبرة الخياطة إلى الصواريخ، بنسمع الأوتوبيسات، بنسمع السفن، بنسمع الصنابل النيلية، الثلاجات، البوتاجاز، عربيات الركوب، الدراجات، البسكليتات، الراديو، التلفزيون،
التصنيع الثقيل. بس نضعف إنتاجنا أضعف ونصبر مهما احتاجنا ونحارب الإسرار.
طيب العبرة بالنتائج، يعني مش جايز ده كان في مصلحة الكل، في مصلحة الشعب؟ تفتكر ربك بيبارك في الحرام؟ مشروع الاشتراكية العربية فشل هو كمان زيه زي القومية العربية. ميثاق عبد الناصر قال إن الهدف هو مضاعفة الدخل القومي خلال ال10 سنين الجايين، وده ما حصلش. في الخطة الخمسية ما بين سنة 60 و 65 كان الهدف المعلن هو تحقيق نمو بنسبة 7% سنويا، ده برضو ما حصلش، ونسبة النمو ما كملتش 3% سنويا. أما الصناعة اللي كان عبد الناصر معلق عليها كل أماله فبرضو ما حققتش أي حاجة من الأهداف اللي تم إعلانها. الإنتاج الزراعي اللي كان متخطط له ينمو بنسبة 5% سنويا يدوب حقق 3%. عبد الناصر وعد الناس بأن هيكون في فائض تجاري في ميزانية الدولة على نهاية سنة 65 بحوالي 40 مليون استرليني، لكن اللي حصل أن في نهاية سنة 65 كان في عجز في الميزان التجاري ب 76 مليون جنيه استرليني، وإجمالي عجز بأكتر من 400 مليون استرليني على مدار الخمس سنين، اللي هو ما يوازي تقريبا مليار وربع مليار دولار النهاردة. وطبعا لأن حلم الصناعة فشل فالواردات كانت أكتر من الصادرات. الحاجة اللي ولدت لنا لأول مرة في مصر مشكلة ما زلنا بنعاني منها لغاية النهاردة، وهي نقص العملة الأجنبية اللي بقى اسمها من وقتها العملة الصعبة. الحاجة اللي كانت نتيجتها إيه؟ إن عبد الناصر نفسه بدأ يقلل الاستثمار في الصناعة، ما هو مفيش دولارات يشتري بها المواد اللازمة للصناعة، خصوصا وإنه كان فتح صدره وركز في الصناعات الثقيلة اللي كانت تكلفتها عالية وما بتنتجش حاجة مميزة. يعني يا فرحتي عملت عربية، طب كسبنا إيه؟ ما هي جودتها تعبانة ومش هتنافس الموديلات الأجنبية، فمش هتقدر تصدرها، فمنابك غير التكلفة. وفي الآخر المشاريع فشلت وما كملتش. شركة النصر للسيارات كانت من ضمن الشركات اللي يا إما قفلت يا إما قللت طاقتها الإنتاجية، لأن الدولة ما معهاش عملة أجنبية تشتري بها مواد خام وقطع غيار. وعلى سنة 64 أزمة السيولة النقدية اتسببت في تضخم حاد في الأسعار ونقص غير مسبوق في احتياجات الشعب الأساسية. اختفى الرز واللحمة والزيت والسكر والصابون والشاي واللمبات الكهرباء، بل حتى الجزم، وبقيت عشان تشتري أي حاجة لازم تقف في طوابير بالساعات. عبد الناصر يعمل ايه؟ يطلع في خطاب ويقول ان الشعب المصري متعود يضحي واننا هنجوع عادي عشان نبني بلدنا. اللي هو ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ازاي جوعنا هيبني البلد؟ ازاي يعني لما احنا نجوع البلد هتتبنى؟ لا تسأل ولا تجادل يا اخ علي.
كنا النهارده بنشرب شاي 7 ايام نشرب 5 ايام لغايه ما نبني بلدنا. كنا بنشرب قهوه 7 ايام نشرب 4 ايام. كنا بناكل لحمه 4 ايام ناكل لحمه 3 ايام.
المشكلة ان كل دي كانت مجرد تباشير بس مش اكتر، لسه المشكلة الحقيقة ما كانتش بدأت، الأسوأ لم يأتي بعد. من اواخر الخمسينات امريكا كانت بتبيع القمح لمصر بشروط ميسرة، منها انها كانت بتقبل الدفع بالجنيه المصري ضمن برنامج الغذاء مقابل السلام، الحاجة اللي كانت مفيدة جدا بالنسبة لمصر في ظل أزمة العملة الأجنبية، لانه بيشتري القمح بالجنيه مش بالدولار. وعلى سنة 62 مصر كانت بتستورد أكتر من نص احتياجاتها من القمح من أمريكا. عشان تعرف بس مدى الغباء والجهل السياسي اللي كان بيتمتع بيهم عبد الناصر، بقى أنت غذائك الأساسي معتمد فيه على أمريكا وعمال تشتمها في الروحة والجاية وكمان تتحالف مع أعدائها، متوقع إيه مثلا؟ لغاية ما جت حرب اليمن وكانت هي النهاية بقى، خصوصا لما بدأ يبقى فيه ضغوط على الحكومة في أمريكا من الكونجرس اللي بدأ نواب كتير فيه يسألوا إزاي أمريكا بتدعم عبد الناصر وهو بيمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب اليمني، ويجي عبد الناصر يطين الدنيا أكتر ويطلع ويمسك الحديدة ويسخن فيقول للأمريكان اشربوا من البحر وإنه هيقطع لسان أي حد يتجرأ وينتقده. أمريكا قالت له عليه لا احنا نشرب من البحر ولا انت تاكل من قمحنا، ومنعوا بيع القمح المصري.
كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شويه معونه علشان يجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا. انا بقول لهم احنا متاسفين، احنا مساعدين، بننزل الشاي شويه، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا، والا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركه سنه 56 ما فيهاش اي فايده. انا بقول بناخد من الامريكان امس، لازم نعرف المواضيع بالمسموح، امس ولحم وفراخ. ما بناخدش مصانع والله ابدا، يعني ما بيدوناش مصانع، بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنه. احنا ميزانيتنا في السنه 1100 مليون جنيه، وبنصرف على القطاع حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على جزمه ولا بيهمنا والله العظيم. ليه انا بقول هذا الكلام النهارده بمناسبه بقول هذا الكلام بمناسبة امبارح السفير الامريكي قابل نائب رئيس الوزارة للتموين، وراح عنده مقموص وزعلان وقعد عنده دقيقتين، وتم مفروض هيكلمه على التموين، المواد التموينية اللي احنا بنجيبها من امريكا حسب قانون الحاصلات. قال له والله ان انا ما بقدرش اتكلم ابدا دلوقتي هذا الموضوع. ليه؟ لان سلوكنا احنا يعني هنا في مصر مش عاجبنا. انا بقول له انا اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب وين ما كفاوش؟ اللي ما يكفوش البحر الابيض بنديله البحر الاحمر يشربه كمان. اللي انا بدي اقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه، لان احنا مش مستعدين نقبل من واحد اي كلمه، اللي بيكلمنا اي كلمه بنقطع له لسان. كده كلام واضح وكلام صريح.
وفجاه عبد الناصر لقى نفسه ما عادش قادر يشتري القمح بالجنيه المصري، ولازم يدبر 50 مليون جنيه استرليني سنويا يشتري بيهم قمح وهو أساسا عنده عجز في العملة الصعبة، يعمل إيه؟ يروح يستلف من أوروبا بفوائد ضخمة، الحاجة اللي نيلت الاقتصاد في مصر أكتر وأكتر. كل ده وهو عمال يرمي مئات الملايين من الدولارات في حرب اليمن. حرب اليمن كانت بتكلف حوالي 100 مليون دولار في السنة من قوت الشعب المصري. الفلوس اللي ما كانتش بتروح على الأسلحة وبس، ولكن كان في منها رشاوي بتدفع لقبائل يمنية، ومكافآت بتدفع لناس من الجيش المصري شغالين في اليمن. بينما في مصر عبد الناصر بيزود الإجراءات التقشفية أكتر وأكتر، وبيزود الضرائب على الناس، وبيخفض الدعم، وبيقلل الواردات. الوضع اللي ما كانش ينفع يستمر طبعا. عشان كده في النهاية هو اللي تواصل مع مالك فيصل عشان يوقعوا اتفاقية وقف إطلاق النار. بس كل ده كان بعد فوات الأوان خلاص. عدد سكان مصر استمر في النمو، الحاجة الطبيعية والعادية. بس قصاد ده معدلات الإنتاج قلت بشكل بقى صعب إنه يرجع تاني زي ما كان، واستمر التضخم في الزيادة، واستمرت الأسعار وتكاليف المعيشة في الارتفاع، واستمر نزيف السيولة النقدية وأزمة العملة الأجنبية. وعلى نهاية سنة 66 كان مخزون القمح اللي في مصر يدوب يكفي لمدة شهر بالعافية. وكل ده إيه؟ كان قبل الهزيمة الكارثية في النكسة، واللي خسرت فيها مصر عائدات قناة السويس وحقول البترول في سيناء، اللي هي كانت آخر حاجة في مصر بتجيب عملة أجنبية للبلد. كفاية كده كلام عن الاقتصاد. من الناحية السياسية بقى، الاشتراكية العربية دي كان وشها حلو على اليساريين، إلا عبد الناصر بدأ يفرج عنهم من السجون، واللي كانوا مسجونين من أواخر سنة 59 زي ما كنا حكينا قبل كده، خلاص ما بقاش فيه لازمة إنهم يفضلوا في السجن، خصوصا إن عبد الناصر نفسه عامل فيها اشتراكي ويساري دلوقتي، فهيبقى شكله وحش قدام الدول الاشتراكية، خصوصا إن عبد الناصر كان بدأ يترمي في أحضان روسيا أكتر وأكتر بعد ما أمريكا منعت عنه القمح. اليساريين بقى لما طلعوا من السجون كتير منهم بقوا ناصريين واتصالحوا مع النظام، اللي خلاص بقى اشتراكي دلوقتي. وسنة 65 الحزب الشيوعي المصري اللي كان محظور أصلا يقرر يحل نفسه وينضم للاتحاد الاشتراكي بتاع عبد الناصر، بالرغم من اعتراض بعض أعضائه واعتقال بعضهم من تاني. لكن عموما يعني على المستوى السياسي الوضع ما كانش كده مع كل الناس، بالعكس الاستبداد والقمع كانوا بيزيدوا أكتر وأكتر. ومع توسع حجم الدولة وسيطرتها على كل مفاصل الحياة قلت المساحات المتاحة لعموم الناس للتعبير السياسي أو الفني. حتى أبسط مثال على ده كان مصادرة دار المعارف سنة 63، واللي كانت أكبر دار نشر في مصر، ومع تأميم الصحف والمجلات بالفعل من سنة 60، فبكده ما بقاش فيه يعني أي منفذ لأي صحفي أو كاتب، لا للتعبير الحر ولا لأكل العيش إلا من خلال الدولة. الصحفي أو الكاتب اللي هيعرض الدولة ببساطة إن ما اعتقلش هيموت من الجوع. عشان كده ما تاخدش أي حد من الصحفيين أو الكتاب أو الشعراء بتوع المرحلة دي على محمل الجد أبدا. الأسماء البارزة كلهم مهما كانوا شطار وفنانين ومبدعين، فده مش هيغير حقيقة إن هما كانوا معرصين، وعشان كده تم إبراز أسمائهم. ونفس الحكاية بالنسبة للسينما والمسرح والإذاعة وكل الفنون. الحاجة اللي خلت الفقرة بتاعت حرية التعبير اللي في المساق الوطني دي ملهاش أي معنى. وقصاد ده كان في كمان عسكرة لكل مناحي الحياة في الدولة بشكل ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر. حتى الميثاق الوطني نفسه قاعد يغني ويمدح في الجيش ويفكر المصريين ان الجيش ده هو اللي عمل ثورة 52، وان الجيش مش دوره حماية الحدود وبس، ولكن دوره انه كمان يشارك الشعب في كفاحه، لغاية ما بقى العسكريين ماسكين معظم المناصب الدبلوماسية والإدارية في الدولة، وزارات بقى، رؤساء مجالس إدارة شركات، قيادات أجهزة أمن، بل حتى المناصب الرئيسية في الثقافة والصحافة والإذاعة والتلفزيون. الاتحاد الاشتراكي نفسه كان بيديره ناس من الجيش، رئيس الوزراء كان دايما بخلفية عسكرية، ورئيس البرلمان العيرة الغير منتخب كان السادات نفسه. الحاجة اللي كرهت الشعب في الجيش أكتر وأكتر، وهو شايف الجيش بياخد كل المزايا دي بينما الشعب مش لاقي ياكل، خصوصا الضباط اللي خدموا في اليمن واللي كانوا بيتمتعوا بكل مزايا المرتب العالي والسكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات وغيرها من المزايا، في حين الشعب بيشحت. في الستينات كمان كانت يعني عبادة عبد الناصر وصلت لذروتها في الاستبداد والقمع، لأن ده كان العصر الذهبي لإعلام عبد الناصر اللي بينفخ في صورته قدام الناس وبيغسل عقوله. تاني الشعب مش لاقي ياكل، وبيتم إنتاج أفلام بميزانيات مهولة عشان تخدم على بروباجاندا عبد الناصر. دي الفترة اللي تم فيها إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين سنة 63، فيلم مدته 3 ساعات من إخراج يوسف شاهين. وطبعا صلاح الدين كان لازم يبقى لقبه الناصر بالعافية عشان الناس تربطه بعبد الناصر وتشوفه فيه صلاح الدين اللي طرد الصليبيين من القدس. كمان تم توظيف أشهر المطربين في العالم العربي للتخديم على بروباجاندا عبد الناصر، من أول أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في مصر لصباح وفريد الأطرش من سوريا وغيرهم كتير. صور عبد الناصر كانت متعلقة في كل مكاتب الحكومة وفي كل فصول المدارس وفي المحلات التجارية وطبعا في كل الجرائد. كانوا بيحفظوا التلاميذ في المدارس أغاني تمجد في عبد الناصر، مش بس الأناشيد الرسمية، لا ده حتى الأغاني العبيطة اللي العيال بيغنوها وهم بيلعبوا، زي أغنية بتقولك شيكولاتا 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 يو I love you قناة السويس بناها جدادنا عيسى وعويس. جه ديليسيبس قال لنا هس انتوا النص واحنا النص. جاه جمال بطل الابطال خلص بلدنا من الاستعمار. عاش جمال عاش جمال. طبعا مش محتاج عبقرية عشان تعرف ان الكلمات دي لا يمكن اطفال في ابتدائي مثلا يألفوها مع نفسهم كده ويتداولوه. يعني نقدر نختصر مصر الستينات بانها كانت بلد بائسة اقتصاديا ومقموعة سياسيا. الناس فيها كانوا بيعانوا من الاستبداد بلا مقابل، يعني مقموعين وجعانين برضو، مع ان المستبدين عادة بيقولوا للناس سيبونا نستبد وهنأكلكم، فالناس ترضى وتسكت وتعيش وخلاص. انما حتى دي ما كانتش موجودة. هنلاقي يعني وصف وشكل الفترة دي كان عامل ازاي موجود في زوايا الروايات اللي كتبت ايامها، واللي طبعا كتابها كانوا يا اما بره مصر يا اما في مصر فبيحسسوا وهما بيكتبوا بيلمحوا بس. هنلاقي مثلا رواية صنع الله ابراهيم تلك الرائحة اللي نشرها بعد سنتين من الافراج عنه ضمن موجة الافراجات بتاعت اليساريين، واللي خرج بعد سنين طويلة من السجن عشان يلاقي البلد بقت بلد تانية خالص غير اللي يعرف، بلد غرقانة في المجاري، وده المقصود باسم الرواية تلك الرائحة، ان السواد مستشري في البلد لدرجة انك شامم ريحته في كل حتة بس ما تقدرش تحدد الريحة جاية منين بالظبط. هنلاقي الرواية بتحكي مشاهد كتير تقدر تتخيل منها الصورة العامة، زي انك عشان تشتري كيلو لحمة لازم تقف ساعتين على الاقل في طابور، وممكن في الاخر ما تلاقيش لحمة لانها خلصت، وان الجنود اللي رجعوا من اليمن لقوا الناس مش مهتمين بيهم ولا معبرينهم، ما استقبلهمش استقبال الابطال يعني، لان محدش فاهم هم بيعملوا ايه في اليمن اصلا، وان الناس في المواصلات كلهم شايلين عبد القادر وشوشهم مرسوم عليها البؤس، وسواقين المواصلات والقطارات بيضربوا افيون عشان يقدروا يتعايشوا مع الوضع البائس ده. وبطل الرواية لما يشوف سواق بيعمل كده يحسده لانه لقى طريقة يتعايش بيها مع البؤس العام. الرواية بالرغم من انها ما فيهاش اي نقد مباشر الا انها اتصدرت اول ما نزلت سنة 66 وما تسمحلهاش تظهر تاني الا سنة 86. رواية تانية مشهورة طبعا لنجيب محفوظ وهي ثرثرة فوق النيل، اتنشرت سنة 66 وعملت قلق برضه. بتحكي عن شلة بتهرب من ملل الحياة اليومية عن طريق ان هم بيتجمعوا في عوام على النيل كل ليلة يسهروا ويحششوا فيها. مفيش حد فيهم مبسوط في حياته، الكل يائس وعدمي وبيحاول يهرب من الواقع بالضحك والنكت. وطبعا انا بتكلم عن الرواية مش الفيلم، يعني الفيلم بوظ الرواية تماما وما جابش تفاصيلها طبعا، يعني اهم اجزاء في الرواية مش موجودة في الفيلم. زي اجرأ حتة في الرواية لما انيس اللي هو قام بدوره عماد حمدي في قمة سطله بالحشيش تخيل انه بيتكلم مع حكيم من قدماء المصريين فيسأله انت نصحت فرعون قلت له ايه، يقول له ايها الحكيم القديم ايبور حدثني ماذا قلت لفرعون، اقبل الحكيم ايبور وهو ينشد ان ندماءك قد كذبوا عليك هذه سنوات حرب وبلاء، قلت اسمعني مزيدا ايها الحكيم فانشد ما هذا الذي حدث في مصر، ان النيل لا زال يأتي بفيضانه، ان من كان لا يمتلك اضحى الان من الاثرياء، يا ليتني رفعت صوتي في ذلك الوقت، قلت ماذا قلت أيضا أيها الحكيم، فقال لديك الحكمة والبصيرة والعدالة ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد، انظر كيف تمتهن أوامره، وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة. طبعا مش محتاج عبقرية عشان تفهم مين المقصود بالفرعون هنا. يقال إن الرواية دي ضايقت عبد الحكيم عامر جدا، وتخيل إن نجيب محفوظ يعني بيلمح للسمعة اللي كانت طالعة عليه على عبد الحكيم عامر انه حشاش وبتاع، وان عبد الحكيم عامر حاول يصدر امر اعتقال لنجيب محفوظ بس عبد الناصر اتدخل في اخر لحظة ولغى القرار ده. الحاجة اللي باين طبعا انها حدوتة متفبركة زي حواديت كتير الهدف منها تلميع عبد الناصر واظهاره في صورة الاب الرحيم الطيب. لكن عموما يعني الروايتين دول وغيرهم كتير في الفترة دي كلهم حطوا ايديهم على ابرز ملامح الستينات في مصر، وهي الشعور العام بالاحباط وخيبة الأمل اللي كانوا مسيطرين على الشعب بعد ما عدى 10 سنين بحالهم، وعبد الناصر فشل في أنه يحقق أي حاجة من الحاجات اللي وعد الناس بيها، لا حرية ولا رخاء ولكن المزيد من البؤس. الثورة عفنت قبل ما تستوي أصلا، وعبد الناصر معبود الجماهير بقى فرعون. وبما أن المعارضة والنشاط السياسي بقوا ممنوعين بل وخطر على الحياة، الناس ما كانش قدامهم غير الانسحاب من المشاركة السياسية والمجال العام والانكفاء على نفسهم، وانتشرت حالة من اللامبالاة والسلبية والمشي جوه الحيط بين الناس، الحالة اللي إعلام النظام نفسه بقى يعمل أعمال فنية بعد كده ينتقد الشعب عليها ويلومهم وده شعب سلبي ما أنت اللي عمل فيهم كده. مظهر تاني من مظاهر العفونة اللي ضربت في الحياة المصرية كان إعادة إحياء النظام لخناقاته مع الإخوان سنة 65 لما تم الكشف عن خلية إخوانية مسلحة وتم اتهامهم بأن هم بيخططوا لاغتيال عبد الناصر، الخلية اللي كانت بقيادة سيد قطب واللي أول ما تم اكتشافهم اعتقلوا بسرعة وتعذبوا وتحاكموا وأخدوا أحكام ما بين السجن والإعدام. وعلى حس الموضوع ده النظام تاني اعتقل آلاف من الإخوان في طول مصر وعرضها. عبد الناصر كان عاوز المرة دي يقضي على الإخوان تماما ونهائيا. وتم إعدام سيد قطب في آخر أغسطس 66 بإصرار على إعدامه هو بالذات من عبد الناصر شخصيا. كان مقتنع أنه بالقضاء على سيد قطب كده هينتهي فكره وهيخلص منه للأبد. الحاجة اللي يعني في منتهى ختم اللي تحت الحوض يا لينا، لأن اللي حصل هو العكس تماما. سيد قطب اللي ما نجحش في أي حاجة في حياته، يعني لا عرف يبقى صحفي مؤثر ولا أديب ولا شاعر، عبد الناصر حقق له التأثير والخلود بالإعدام، حوله بنفسه لأيقونة ملهمة لكل الأجيال اللي هتيجي بعد كده من الإسلاميين. واضح إن كان في غليان تحت السطح الهادي في مصر من قبل حتى زلزال النكسة، الزلزال اللي هيخرج الغضب اللي جوه الناس أخيرا. بعد النكسة مباشرة وبعد الصدمة الأولى، أول رد فعل طبيعي عند الناس كان التمسك باللي يعرفوه أحسن من المجهول. عشان كده يوم 9 يونيو لما طلع عبد الناصر يلقي بيان تمثيلية التنحي اللي قاله بصوت منكسر وراس محني على غير ما الناس اتعودوا منه، فيقولك لا نستطيع أن نخفي عن أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة في الأيام القليلة الماضية. أهو الجملة دي لخصت لك الليلة كلها، الجملة يعني اللي بتصرخ وبتقولك دي تمثيلية، خلي بالك. مش معنى، ركز في الكلام، سياق الكلام بيوعد المستمع بأنه هيصدق معاه وهيقوله الحقيقة، في حين أول القصيدة كفر سمى الهزيمة النكسة، ما قالش أبدا أنها هزيمة، وده خلاف الحقيقة اللي بيوعد الناس بيها. فأنت بادئ الكلام بتكذب، يبقى هتعمل إيه في اللي بعد كده؟ وبالفعل عبد الناصر في خطابه يقدم سردية مضللة تماما لمسار الأحداث في المعركة من أول 5 يونيو، وإن الهزيمة حصل بسبب مؤامرة خفية عليه من الغرب وكواكب المجرة المجاورة، مش بسبب تقصير منه. ويختم الليلة بأنه يرمي قنبلة في حجر الناس ويعلن تنحيه عن الرئاسة. وحسب الدستور مين اللي المفروض يمسك مكانه بقى؟ نائب الرئيس زكريا محي الدين.
ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا مكلفة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكن واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نكتاز موقفنا الصعب، وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتسامية، لكننا أيها الإخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه. ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر أمامنا أن قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى في المعدات وفي التدريب قادرة على رده وعلى ردعه، وكنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم، وقبلنا بالمخاطرة. وكانت أمامنا عوامل عديدة، وطنية وعربية ودولية، فإنها رسالة من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون سلمت إلى سفيرنا في واشنطن يوم 26 مايو تطلب إلينا ضبط النفس وألا نكون الباديين بإطلاق النار، وإلا فإننا سوف نواجه نتائج خطيرة. وفي نفس الليلة فإن السفير السوفيتي طلب مقابلتي بصفة عاجلة في الساعة 3:30 من بعد منتصف الليل، وأبلغني بطلب ملح من الحكومة السوفيتية ألا نكون البادئين بإطلاق النار. وفي صباح يوم الاثنين الماضي 5 يونيو جاءت ضربة العدو، وإذا كنا نقول الآن بأنها جاءت بأكثر مما توقعناه فلا بد أن نقول في نفس الوقت وبثقة أكيدة أنها جاءت بأكبر مما يملك منا. أوضح منذ اللحظة الأولى أن هناك قوى أخرى وراء العدو جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية، ولقد كانت هناك مفاجآت تلفت النظر. أولها أن العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب، الأمر الذي يقطع بأن هناك تسهيلات تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد أعطيت له. وثانيا فإن العدو غطى في وقت واحد جميع المسارات العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية المتحدة، ومعنى ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته العادية لحماية أجوائه من أي رد فعل من جانبنا، كما أنه كان يترك بقية الجبهات العربية لمعاونات أخرى استطاع أن يحصل عليها. وثالثا فإن الدلائل واضحة على وجود تواطؤ استعماري معه يحاول أن يستفيد من عبرة التواطؤ المكشوف السابق سنة 1956 فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وخبز. ومع ذلك فالثالث الآن أن حاملات طائرات أمريكية وبريطانية كانت بقرب شواطئ العدو تساعد مجهوده الحربي، كما أن طائرات بريطانية أغارت في وضح النهار على بعض المواقع في الجبهة السورية وفي الجبهة المصرية، إلى جانب قيام عدد من الطائرات الأمريكية بعمليات الاستطلاع فوق بعض مواقعنا. ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا البرية التي كانت تحارب أكثر المعارك عنفا وبسالة في الصحراء المكشوف وجدت نفسها في الوقت الصعب لأن الغطاء الجوي فوقها لم يكن كافيا، فجاء تفوق حاسم في القوى الجوية المعادية بحيث أنه يمكن الطول وغير أن يكون في ذلك أي أثر للانفعال أو المبالغة. أن العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد 3 مرات عن قوته العادية، ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء إلى إخلاء خط الدفاع الأول وحاربت معارك رهيبة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني. نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا، هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. في قلبي كله معكم، وأريد أن أكون قلوبكم كلها معي، وليكن الله معنا جميعا عملا في قلوبنا وضياء وهدى. السلام عليكم ورحمة الله.
عبد الناصر يخلص كلمته من هنا والشوارع والميادين تتملي بالناس من القاهرة واسكندرية والأقاليم، وكلهم بيهتفوا باسم عبد الناصر، بلحة بلحة لا تتنح أو شيء من هذا القبيل يعني. والناس يفضلوا مليين الشوارع لغاية ما عبد الناصر تاني يوم يعلن تراجعه عن التنحي. لو ما كنتوش تحلفوا بس
سيد الرئيس، لقد خرجت الملايين من جماهير شعبنا العربي يومين 9 و10 يونيو وهي مسخنة بطعنات الغد في ثورة عارمة نظمتها وقادتها ونحتت من آلام النكسة شعارها الواحد على امتداد الوطن العربي كله، لا نريد غير عبد الناصر.
طبعا الحشود دي كانت متهندسة، المخابرات هي اللي بدأت الخميرة والناس اتأثروا ونزلوا كملوا الحشود. هيها نفس المسرحية اللي الضباط عملوها في أزمة مارس 54 لو تفتكروا، لما عملوا نفسهم هيتنحوا بناء على طلب الناس وهيسمحوا بإجراء انتخابات حرة عشان ينيموا الناس على ما يقدروا هم يحشدوا ألاضيشهم بقى يملوا بيهم الشوارع ويخلوهم يهتفوا ضد الديمقراطية في أغرب مظاهرات شافها العالم على مدار التاريخ. وزي ما أيامها هيئة التحرير بتاعت عبد الناصر هي اللي حشدت ألاضيشها للمظاهرات دي، المرة دي برضو الاتحاد الاشتراكي العربي اللي هو نفسه هيئة التحرير بس بيافطة جديدة حشد ألاضيشه عشان يتظاهروا في 9 و10 يونيو 67، وكانت الأتوبيسات بتحشد الناس من الأقاليم والقرى عشان ينضموا للمظاهرات في القاهرة مجانا، ده غير الشعارات اللي تم تجهيزها مسبقا واللي كتير منها ما كانلوش أي علاقة بموضوع تنحي عبد الناصر أصلا، زي شعار يا أمريكا لم فلوسك عبد الناصر جاي يدوسك، اللي هو اللي جاب القلعة جنب البحر. طبعا مش محتاج عبقرية برضو عشان تستنتج من كل ده إن عبد الناصر ما فكرش لحظة إنه يتنحى عن الحكم أصلا. إيه ده يعني كل الناس اللي احتشدوا في الشوارع دول كانوا متأجرين؟ لا طبعا، بس هي اللعبة كده. الناس لو عملت لهم خميرة مظاهرات وطمنتهم إن هم يكونوا آمنين هيتأثروا ويضموا على المظاهرات دي ويكبروها، خصوصا مع الخطاب الإعلامي العاطفي. فعبد الناصر عمل الخميرة والخطاب الإعلامي شحن الناس والناس لقوا الدنيا أمان وتأثروا ونزلوا. واللي ساعد على ده إن الناس ما كانوش لسه عرفوا الصورة الحقيقية، يعني طول أيام الحرب الإعلام كان بيشتغلهم أصلا، فمحدش كان عنده أي فكرة عن إيه حقيقة اللي حصل، والكل كان في حالة صدمة ومش مستوعب. وديك شفت خطاب التنحي نفسه كمل في سكة التدليس وادى للناس سردية مكذوبة ومضللة عن الهزيمة. الصدمة اللي الناس كانوا فيها كانت بسبب إن وقت الحرب الراديو كان كل ربع ساعة يذيع بيانات يبشر فيها الناس بإن تم إسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية في المعركة على إيد الجيش المصري الجبار، لغاية ما الناس أوقنوا بالنصر لدرجة إنهم كانوا متخيلين إن الجيش المصري هيدخل تل أبيب خلال ساعات، في حين ان اللي حصل هو ان الصهاينة هم اللي قضوا على القوات الجوية المصرية في الدقايق الاولى من الحرب اصلا وحسموها لصالحهم وخلصت الليلة. وبالرغم من كده عبد الناصر قال حاجة تهلك من الضحك في خطاب التنحي، قال لك القوات البرية انكشفت لان الغطاء الجوي فوقها ما كانش كفاية قصاد تفوق القوات الجوية للعدو، وحيات امك وخبى على الناس ان الصهاينة احتلوا سيناء بالكامل، وقال لهم كلام عايم كده مش مفهوم. قال ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء الى اخلاء خط الدفاع الاول وحربت معارك رهيبه بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني، ولا قال للناس ايه هو خط الدفاع الاول ده ولا ايه هو خط الدفاع الثاني، ده غير ترويج الكذبه بتاعه ان الطائرات البريطانيه والامريكيه كانت مشاركه المعركه وبتحارب مع القوات الجويه الاسرائيليه وان ده سبب الهزيمه اصلا، ان قوى العالم كله تحالفت ضده ولولا التحالف ده كنا مسحناهم من عروش الارض، وان القوات المصريه حاربت بشجاعه وبساله، بس يعني كانت هتقدر تعمل ايه قصاد المؤامره دي؟ ادي الله ودي حكمته. فيعني المساله واضحه زي الشمس، اللي ناوي يتنحى مش هيكذب على الناس، مش محتاج، ما هو ماشي خلاص، خصوصا انه بعد ما يمشي لو كذب فاللي هيجي بعده هيفضحه. وبعدين اذا كانت الهزيمه بسبب المؤامره الدوليه الفظيعه دي وكل اللي نتج عنها حيالله انسحاب جزء من سيناء، امال انت بتتنحى ليه اصلا؟ ما هو انت ما قصرتش في حاجه اهو حسب الروايه اللي انت بتقولها، فطبيعي كان الناس يتاثروا ويطلبوا منه ما يتنحقش. انت مكبر الموضوع ليه يا راجل؟ هو انت قصرت في حاجه؟ بس على الجانب الاخر برضو في معانا عنصر تاني مهم شجع على رد فعل الناس للمظاهرات، ان محدش من الشعب كان متحمس لفكره ان الرئيس يبقى زكريا محي الدين. ما عبد الناصر ما كانش بيعرض على الناس بديل ديمقراطي، ما كانش هيتنحى ويعمل انتخابات حره مثلا بحيث يكون في امل في ان الاوضاع تتحسن، لا ده البديل هو زكريا محي الدين اللي محدش من الشعب بيطيقه اصلا بسبب انه لما كان رئيس وزراء فرض اجراءات تقشفيه صعبه جدا على الناس. عشان كده الناس جابوا سيرته في الهتافات في مظاهرات التنحي، هتفوا وقالوا ارفض ارفض يا زكريا عبد الناصر 100 100. يعني الناس ما فيش قدامهم غير خيارين ما لهمش ثالث، يا عبد الناصر يا زكريا محي الدين. فطبعا في ضوء المعلومات اللي يعرفوها وقتها عن اللي حصل، الخيار الافضل هو عبد الناصر، خصوصا بعد 13 سنه من غسيل المخ الاعلامي اللي حول عبد الناصر لاله معبود، وبعد ما عبد الناصر ختم خطابه الحمصي بحته شحتفه بقى. فانت عندك التاثر العاطفي في ضوء معلومات مضلله عن النكسه، ومخاوف حقيقيه من المستقبل المجهول، وحشد من الاتحاد الاشتراكي وباقي اجهزه الدوله زي الازهر نفسه، كل ده صنع الحاله بتاعه مظاهرات التنحي دي. بس عبد الناصر هيكتشف باسرع مما يتخيل ان المظاهرات دي مش معناها ابدا ان اللي فات مات، وانه بقى معاه تفويض وامر من الشعب انه يرجع كان شيئا لم يكن. بالعكس ده الناس كانوا متوقعين انه يغير اسلوبه في الحكم والاداره اللي وصلهم للي هم فيه. ولما مرت الايام والشهور والناس لقوا ان مفيش اي حاجه بتتغير ولا في نيه للتغيير، الناس بدات تتحمس. عبد الناصر اللي اعلن انه تنحى والناس كانت بتتحايل عليه يكمل، تصرفاته بعدها مباشره ما كانتش ابدا تصرفات واحد كان بيفكر جديا في التنحي، لانه من بعد اللحظه اللي اعلن فيها تراجعه عن التنحي فورا بدا في تركيز السلطات في ايديه اكتر واكتر، عشان في 19 يونيو ينصب نفسه رئيس وزراء جنب منصب رئيس الجمهوريه، عشان تبدا بقى مرحله جديده هيتم فيها اخراس الناس بشعارات جديده. الشعار الاول ان الديمقراطيه اللي وعد الناس بيها من الخمسينات معلش محتاجه تستنى شويه كمان لغايه ما نزيل اثار العدوان، يعني لغايه ما نرجع سينا من الصهاينه.
لقد تحملت مسؤوليه الامانه العامه للاتحاد الاشتراكي العربي مدركا ان مجال التنظيم السياسي الشعبي سوف يكون له دور حاسم في المعركه، ولا بد ان نجدد حتى ونحن وسط المعركه قوه ونشاط التنظيم الشعبي. وكان من المقرر كان المقرر من قبل ظروف الازمه ان يتم تشكيل اللجنه المركزيه للاتحاد الاشتراكي العربي مع العيد 15 للثورة، ولا أرى أن الأزمة ينبغي أن تؤخر هذا القرار، بل إنها تصرب الإصرارات. من الضروري أكثر من أي وقت آخر توسيع نطاق القيادة في الاتحاد الاشتراكي العربي، وإذا كان الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم الممثل لتحالف قوى الشعب كلها، فإن قيادته لا يمكن أن تكون حكرا على عدد بعينه من الأفراد. ولذلك فإنني آمل أن يتم تشكيل اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال أيام، وآمل أن تضم اللجنة خيرة العناصر القيادية في هذا الوقت، وآمل أن تقوم اللجنة بدورها القيادي على أكمل وجه، وذلك يتمثل أكثر ما يتمثل في إطلاق حيوية ونشاط قوى الشعب العاملة، إبراز قيادتها، ليكون ذلك مدخلا إلى ديمقراطية أوسع وأعمق لقوى الشعب العاملة، بحيث تستطيع الثورة أن تحقق انتقال حقيقي وكامل الى الديمقراطيه السليم فور الانتهاء من اثار العدوان. نحن كنا نهدف دائما الى اقامه حياه ديمقراطيه سليم.
اما الشعار الثاني فكان لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، يعني ما اسمعش اي نقد يا حوش، انا اعمل اللي انا عاوزه وانتوا تخلصوا خالص مش وقته.
واني لارجو ان يكون اتفاقنا كاملا على انه ليس هناك الان ولا ينبغي ان يكون هناك الان صوت اعلى من صوت المعركه ولا نداء اقدس من ندائه. ان اي تفكير او حساب لا يضع المعركه وضروراتها اولا وقبل كل شيء لا يستحق ان يكون تفكيرا ولا تزيد نتيجته عن الصفر. ان المعركه لها الاولويه على كل ما عداه، وفي سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر فيها يهون كل شيء ويرخص كل بذل مالا كان او جهدا او دما، ومهما كان السبيل الذي نسلك الى تحرير الارض.
المعركه اللي محدش كان عارف هي ايه بالظبط، او المعركه دي كان ليها الاولويه على كل حاجه، بس ما يفوتش وقت كبير عشان عبد الناصر يكتشف ان الشعب المره دي مش هيسكت له ومش هينفذ الاوامر. الناس اتنازلوا بالفعل عن حريتهم في مقابل ان هم يعيشوا، والنتيجه ان هم اندفنوا بالحياه وجيت النكسه كملت عليهم. فالناس ما عندهمش استعداد يتنازلوا تاني، ما بقاش حيلتهم حاجه يتنازلوا عنها اصلا. وطبعا كالعاده المبادره جت من الشباب طلبه الجامعات، هم اللي بدأوا الدعوة للتغيير، طلبة الجامعات اللي أشعلوا شرارة ثورة 19 وثورة 54 اللي سموها أزمة مارس، واللي عبد الناصر أخرسهم بعدها تماما. النهاردة بعد 14 سنة من الخرس القسري رجع لهم صوتهم تاني، والشرارة المرة دي كانت حكم المحكمة العسكرية اللي كانت بتحاكم قادة القوات الجوية بتهم الإهمال والتسبب في النكسة. عبد الناصر اللي روج الفكرة دي، فكرة انه حذر قائد القوات الجوية يوم 2 يونيو من انه هيكون فيه هجوم اسرائيلي على القوات الجوية المصرية بعد 3 ايام. لو انا ماليش دعوة والله انا قلت لهم هم اللي قصروا. الحاجة اللي خلت القوات الجوية بقت مسخرة في عيون الناس وبقى يطلع لهم نكت كتير. عشان كده لما يطلع حكم المحكمة في 20 فبراير 68 بالسجن 15 سنة لقائد القوات الجوية والنائب بتاعه والبراءة لرئيس الأركان وحد تاني من القيادات، الناس ما عجبهمش ده، وفورا عمال المصانع في حلوان خرجوا في مظاهرات حاشدة ضد حكم المحكمة عشان الشرطة تقمعهم ويقع مصابين كتير. بس الشرارة توصل لجامعة القاهرة والطلبة يتجمعوا في مظاهرات حاشدة، وطول ما هم ماشيين في الشوارع يلاقوا الناس بيشجعوهم وبيدعوا لهم لان هم عملوا اللي الناس نفسهم يعملوه بس مش قادرين، والطلبه يحتشدوا قصاد مجلس الامه او البرلمان او مجلس الشعب ويختاروا ممثلين ليهم يدخلوا ويعرضوا مطالبهم على رئيس البرلمان اللي كان السادات، والسادات يعملهم على انهم شويه عيال ويقول لهم حاضر يا اولاد اوعدكم ادرس مطالبكم دي بس. وهو بيوعدهم الوعد اللطيف ده ما انساش ياخد اساميهم كلهم، وهو بيطمنهم طبعا ان محدش هيحصل له حاجه عشان يلاقوا زوار الفجر طبين عليهم في بيوتهم ويتشحنوا كلهم على سجن القلعه ليلتها. الحاجة اللي تسخن الطلاب أكتر وأكتر عشان تبدأ أعنف ثورة حصلت في عهد عبد الناصر من سنة 54. المرة دي الطلبة اتمنعوا يخرجوا بمظاهراتهم برا الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، والشرطة قمعتهم بعنف بالضرب وقنابل الغاز. وفي نفس الوقت طلبت كلية هندسة في جامعة عين شمس كانوا بيحاولوا يوصلوا لميدان العباسي وضم عليهم ناس كتير من الشارع، والشرطة ما قدرتش عليهم بالضرب وقنابل الغاز ففتحوا عليهم النار واتقتل 3 بالفعل. في جامعة القاهرة الشرطة بدأت ترمي قنابل الغاز على الطلبة جوه الحرم الجامعي نفسه، فالطلبة بقوا يمسكوا القنابل ويرموها تاني على الشرطة، ولما الجو اتخنق بالغاز في طلبة قدروا يهربوا لبيوت حوالين الجامعة، ومنهم اللي طلع فوق سطوح البيوت وبقى يحدف الشرطة بالطوب. النجدة تيجي منين بقى؟ من طلبة الثانوية السعيدية القريبة من الجامعة اللي ظهروا فجأة من العدم وبدأوا يحدفوا الشرطة بالطوب، وفضل الشد والجذب شغالين لغاية ما الطلبة قدروا يستولوا على عربية من بتوع الشرطة ويدخلوها جوه الجامعة بعد ما العساكر اللي فيها هربوا. وعلى اخر النهار الشرطه بدات تنسحب، والطلبه قرروا يعتصموا في الجامعه لغايه ما مطالبهم تتنفذ. وبسرعه الطلبه جهزوا لوح وكتبوا عليها شعارات وعلقوها على سور الجامعه من بره، شعارات بتتكلم عن الحريه وبتطالب بالافراج عن الطلبه المعتقلين وبتهاجم محمد حسنين هيكل الذراع الاعلامي لعبد الناصر. عبد الناصر يعمل ايه بقى؟ يؤمر بتحويل خطوط الاتوبيسات العامه وسائل النقل بحيث ما تعديش قدام جامعه القاهره عشان الناس ما يشوفوش المظاهرات ولا اللوح اللي متعلقه دي، لان الطلبه كمان كانوا بداوا يوزعوا منشورات على الناس في الشوارع فيها مطالبهم، واللي كانت عباره عن الافراج الفوري عن جميع الطلاب المعتقلين وحريه الراي والصحافه ومجلس امه حر يمارس حياه برلمانيه سليمه وانهاء الوجود السري للشرطه داخل الحرم الجامعي واصدار وتنفيذ قرارات الحريات اللي وعد بها عبد الناصر والتحقيق الجاد في اللي حصل مع العمال في حلوان وتوضيح الحقيقه في قضيه قياده القوات الجويه والتحقيق في اعتداءات الشرطة على الطلاب وانتهاك حرمة الحرم الجامعي. ايه ده؟ الحكم بتاع قادة القوات الجوية موجود في مطلب واحد بس ضمن 8 مطالب، وكمان مش اول مطلب فيهم. ايوه، ما هو مش هو ده المشكلة الاساسية؟ البلد بقالها سنين بتغلي من جوه اصلا بسبب القمع من قبل النكسة بسنين. الاعتصام استمر لمدة 3 ايام، ويوم 28 فبراير السادات دعا الطلاب للاجتماع معاه ومع مسؤولين تانيين في مجلس الامة عشان السادات يرزعهم خطبة عصماء ومحاضرة طويلة عن عظمة التاريخ المصري وإنجازات الثورة الاشتراكية العربية، وكل ده عشان في الآخر يقولهم إن مطالبهم مرفوضة شكلا وموضوعا يا ولا، عشان يرد عليه المتحدث الرسمي باسم الطلبة ويقول له إن كل اللي قاله ده كلام فارغ وإن الطلاب مصرين على كل مطالبهم. والسادات ما يلاقيش قدامه غير إنه يسكتهم بكلمتين ويوعدهم تاني إنهم هيدرسوا المطالب دي من تاني. المهم الطلبة يوقفوا الاعتصام ويتم الإفراج عن الطلبة المعتقلين اللي هو المطلب الوحيد اللي تم تنفيذه، عشان يطلع عبد الناصر بعدها في خطاب يوم 3 مارس يتكلم عن الاحتجاجات الطلابية ويدلس على الناس ويديهم رواية مضللة كالعادة، ويتكلم بنفس النبرة الأبوية المتعالية ويقول انه كان بيتابع الأحداث كأب لأنه بيعتبر الطلبة دول زي ولاده، ومنساش طبعا يقلل من أعدادهم عشان يلمح انهم ما بيمثلوش طلبة الجامعة كلهم، وقال ان قد ايه تعامل الأمن معهم كان رحيم بشكل غير عادي، وان الإصابات بين رجال الشرطة كانت 3 أضعاف الإصابات بين الطلبة، وان الطلبة كانوا مجرد ضحايا مغرر بيهم من أعداء الثورة مخطوفين ذهنيا يعني، وإن شعاراتهم بتبين إن اللي وراها أعداء الشعب من الإقطاعيين والإمبرياليين والرجعيين.
يوم السبت 24 فبراير في صباح يوم السبت شهدت الجامعة تحركات شباب يهتم بما يجري في وطنه، وهذا حقه وواجبه. وبدأت مواكب الطلبة تخرج من الجامعات، وأنا كنت أتابع شخصيا ما يجري لحظة بلحظة، كنت أتابع بحكم المسؤولية النضالية، وكنت أتابع بحكم المسؤولية الرسمية. وأما بقول مواكب الطلبة تخرج من الجامعات، لا أقصد بأي حال أن كل الطلبة اللي موجودين عندنا في الجامعات والمعاهد خرجوا، لأن عندنا حوالي 140 أو 150 ألف، ولكن بقول أن خرج مواكب من الطلبة. وأنا سألت عن الأعداد، أول أعداد لما التقوا عند كوبري الجامعة قالوا لي ان فيه 1500، بعدين قالوا لي ان فيه 2000، وانا كنت بتابع هذه المظاهرات، مسؤولية نضالية والمسؤولية الرسمية والمسؤولية السياسية، وايضا كنت بتابع كأب، بعتبر كل واحد من هؤلاء الاولاد زي اولادي تماما. ولكن استغلال المظاهرات بدأ بعد الظهر، وكان لابد من تفريق المظاهرات. كنت شايف ايه في هذا اليوم؟ في ناس بتحاول استغلال المظاهرات، وكانت معلومات وزارة الداخلية كافية للتدليل على ذلك. ومع هذا انا قلت الشعراوي الجمعة في التليفون، قلت له في اللي بيحاول انه يستغل هذه المظاهرات، واللي بيستغلوا المظاهرات عايزين ايه؟ عايزين مجزرة، عايزين 10 شباب يموتوا، عايزين 20 واحد يتقتلوا. بدي اقول حاجة، ان باين يعني هنا بدي اقول على دور الشرطة، باين ان الشرطة دورها كان دور مثلا المتظاهرين عارفين بيضربوا بالطوب والعسكري معاه عصايا. لأول مرة في تاريخ المظاهرات في مصر نسمع ان عدد المصابين من الشرطة من البوليس 3 أضعاف عدد المصابين من المتظاهرين، وده بيمثل ان الشرطة حاولت بكل وسيلة من الوسائل وانها ما تستعملش القسوة، وتحاول انها تفرق المظاهرات بأخف وسيلة من الوسائل.
بس كل ده خلاص ما بقاش يخيل على الشعب. الأجواء العامة للمعارضة بدأت تنتشر بره أسوار الجامعة، لدرجة أن القضاة اجتمعوا في مارس وطالبوا بالمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واستبعاد القضاة من المنظمات السياسية، ووضع حد لتدخل الجيش في شؤون القضاء. عبد الناصر حس أن الموج عالي فقرر يهدي اللعب شوية، فأعلن عن إعادة محاكمة قادة القوات الجوية من تاني، وكون حكومة جديدة بأغلبية وزراء مدنيين في سابقة ما حصلتش قبل كده، بس فضل هو رئيس الوزراء برضه، بحيث ان كل الوزراء دول يبقوا مجرد سكرتاري عنده مش اكتر. واعلن في بيان 30 مارس عن خطة عمل من اجل التغيير، ووعد بالمزيد من الديمقراطية اللي مش موجودة خالص دي، وان هيعمل للناس دستور للجمهورية انما ايه عنب، وان الدستور هيضمن للشعب كامل الحريات الشخصية بما فيها حرية الفكر والتعبير والنشر والبحث العلمي والصحافة وكافة شيء ان شاء الله، ده غير طبعا حصانة القضاء وتحرير المرأة. ومن بعدها بدأت مسرحية حرية الصحافة اللي كانت بتحصل من وقت للتاني، وبقى بتنشر في جريدة الأهرام مقالات من بتاعة المعارضة المؤدبة، المعارضة اللي بتقعد وهي مربعة ايديها وما بتعملش شقاوة دي، والمعارضة طبعا بيكون للحكومة والأجهزة الدولة مش لعبد الناصر أبدا، لأن الحاكم دايما حلو واللي حواليه هم الوحشين. بس كالعادة الطبع يغلب التطبع، والمسرحية ما تطولش كتير، هم كام شهر كده ورجعت ريما لعادتها القديمة، لما بدأت موجة تانية من مظاهرات الطلبة في محافظات الدلتا واسكندرية في نوفمبر 68. ساعتها رد فعل النظام كان غاشم، اتقتل 20 شخص منهم 6 طلاب لما الشرطة فتحت النار على المتظاهرين، وتم اعتقال المئات وما تمش الإفراج عنهم إلا بعد سنين. وبرنامج 30 مارس اللي أعلن عنه عبد الناصر اختفى، والدستور الجديد اللي عبد الناصر وعد بيه الناس ما شافش النور أبدا. عبد الناصر طاطى للموجة كالعادة وكمل في طريقه زي ما هو عادي جدا كالعادة برضه، ويولع الشعب، بالرغم من انه كان خلاص في اخر ايامه بالفعل، جاله السكر من الخمسينات وصحته فضلت تدهور من ساعتها، وطبعا كم الحزق اللي بيحزقه وكم السجاير المهوله اللي بيحرقها، كل دول كملوا عليه، وبدا يظهر عليه الضعف بالفعل في اواخر الستينات لما حالته اتدهورت واعصابه اتاثرت بسبب السكر، وجاله تصلب في الشرايين في رجليه خلاه بقى بيجر رجله وهو بيمشي بصعوبه، وبعد ما انهار تماما راح يتعالج في روسيا سنه 68، لكن تجي له ازمه قلبيه تخليه يبعد شويه عن الاضواء. في الفترة دي كان دايما في حد ماشي وراه بأنبوبة أكسجين عشان يبقوا جاهزين ومستعدين لإسعافه، كان بيقاوح كل ده وحرفيا بينتحر لأنه ما بيسمعش نصايح أي حد من الدكاترة، لغاية ما تيجي الأزمة القلبية اللي جابت أجله في سبتمبر 1970 بعد يوم واحد من الوساطة اللي عملها بين الملك حسين وياسر عرفات. بس حتى وهو في آخر أيامه وأضعف حالاته وفي أحلك مرحلة في مسيرة حكمه ونجوميته عمالة تنطفي في العالم العربي يوم بعد يوم، يجي له نفس بسيط كده، حلاوة روح تقول له أن القومية العربية لسه عايشة وبتلعب، نفس هيجي متجسد في صورة بني آدم عجيب غريب جاي من الغرب المرة دي من صحراء ليبيا، جاي حج والناس راجعين بعد ما القومية العربية انتهت في العالم العربي ومشروعها فشل، طلع واحد مش مستوعب ده كله لسه، او لسه ما وصلتوش الاخبار فيما يبدو يعني، عشان عاوز يقلد عبد الناصر ويمشي على نفس طريقته. بس دي حكايه تانية بقى وعليكم خير.